إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نستفتح اليوم الدرس الثالث والأخير من دروس مقاصد الحج في ضوء القرآن والسنة، والذي تنظمه الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ووكالة شؤون المسجد النبوي وإدارة التوجيه والإرشاد بهذه الوكالة جزاهم الله خيرا، ينظمونه ضمن الدورة العلمية في فقه الحج والعمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم وأن يسدد خطاهم، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها وعقيدتها وعلماءها وولاة أمرها، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه وفتنة. توقفنا البارحة عند أو انتهينا من المقصد الأول من مقاصد الحج، ألا وهو إقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى، وهذا هو أعظم مقاصد وغايات وأسرار الحج التي من أجلها فرض الله سبحانه وتعالى الحج بشكل خاص، وفرض العبادات وأركان الإسلام بشكل عام. فانتهينا من الحديث عن التوحيد، ثم ننتقل اليوم إلى المقصد الثاني من مقاصد الحج. المقصد الثاني من مقاصد الحج التقوى، وأكثر آيات في الأحكام ورد فيها ذكر التقوى هي آيات الحج. أكثر آيات في القرآن وردت في الأحكام وفيها ذكر التقوى هي آيات الحج. ولتتأمل معي إن شئت قول الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الأمر الثاني هو قول الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى في آيات الحج في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى في آيات الحج في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فذكر التقوى كثير جدا ومستفيض في آيات الحج، سواء في سورة البقرة أو في آيات الحج في سورة الحج. والتقوى أيها الأحبة هي كما أهل العلم قال أن يراك الله حيث أمرك وألا يراك حيث نهاك. لو استطاع الإنسان أن يمتثل هذا التعريف في حياته، أن يمتثل التقوى بهذه الصورة في حياته، فإنه يكون قد حقق التقوى كما يريد الله سبحانه وتعالى. أن يراك الله حيث أمرك وألا يراك حيث نهاك. فالله يحب أن يراك مصليا، والله يحب أن يراك مزكيا، والله يحب أن يراك صائما، والله يحب أن يراك حاجا ومعتمرا، ويحب أن يراك ممتثلا لأوامره ومجتنبا لنواهيه، ويحب أن يراك دائما في هذه الحياة توجد في الأماكن التي يحبها الله. يراك في المسجد، يراك تصل الرحم، تبر الوالدين، تنفق في سبيل الله. كل الحياة التي تعيشها تلف وتدور حول ذكر الله وما والاه. فالدنيا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. أيضا كذلك أنت عندما تحقق التقوى بهذه الصورة فإنك تنجو من شر كثير، وتنجو من مغريات الحياة، وتنجو من شهواتها وملذاتها التي قد تقودك إلى الهلاك وتقودك إلى الهاوية إذا لم تستطع أن تمتثل التقوى كما أمر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر صفات للمتقين، فقال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طيب ما هي صفات المتقين؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالله سبحانه وتعالى يؤكد على هذه الصفات التي اتصف بها المؤمنون، وهذا هو نهج القرآن. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى صفة فإن الله سبحانه وتعالى يذكر أوصاف الذين يمتثلون بهذا الأمر، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين، قال: إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولذلك من السهل اليسير إذا أردت أن تختبر التقوى عندك فاستعرض هذه الصفات: هل أنت من الذين ينفقون في السراء والضراء؟ هل أنت من الكاظمين الغيظ؟ هل أنت من العافين عن الناس؟ هل أنت من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم؟ هل أنت من هؤلاء القوم؟ وانظر إلى نسبة تحقق هذه الأوصاف في نفسك، فإن كانت هذه الأوصاف، كل هذه الأوصاف فيك، فهذا يدل دلالة خير وإشارة خير على أنك بإذن الله سبحانه وتعالى من أولئك. مع أن الإنسان لا يستطيع أن يجزم لنفسه بذلك، لأن القبول عند الله سبحانه وتعالى، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال علي بن أبي طالب قال: والله لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة لاتكلت. قالوا: لماذا؟ قال: لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا طبعا علي بن أبي طالب، وهو علي بن أبي طالب، لكنه يقول هذا الكلام اتهاما لنفسه. وهكذا المؤمن لا يعلم هل تقبل الله منه أو لم يتقبل الله منه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني يخشى ألا يتقبل الله منه كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والتقوى هي أعظم ما يحقق التوحيد، أعظم ما يحقق التوحيد، لأن لو أن إنسان عاش بهذه التقوى أن يراه الله حيث أمره وأن لا يراه حيث نهى، هذا مما لا شك فيه أنه يسوقه ويقوده إلى التوحيد، لأنه يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى ويريد أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه، وبذلك تتحقق التقوى. طيب لو سأل السائل كيف نحقق التقوى في الحج؟ التقوى تتحقق في الحج بأن يمتلئ قلبك حرصا على أن لا تخطو خطوة في الحج، ولا تتكلم بكلمة، ولا تعمل أي عمل في الحج إلا وأنت ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي التقوى، أن تطبق السنة وتطبق الصفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحج. إذا حرصت على هذا لا يخرج منك كلمة، ولا تتحرك حركة، ولا تعمل أي عمل إلا وأنت تريد أن توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو صلب التقوى، وبذلك تتحقق لك بإذن الله سبحانه وتعالى التقوى. فاملأ قلبك تعظيما لهذه الشعيرة، املأ قلبك تعظيما لتلك المشاعر، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا من التقوى أن تعظم مشاعر الله، أن تعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، أن تعظم هذا النسك، أن تعظم هذا المكان، أن تعظم تلك المناسك التي تتنقل فيها، تعظم كل شيء أمرك الله سبحانه وتعالى بتعظيمه، وأنت لا تعظمه لذاته كما ذكرنا بالأمس، أنت لا تعظمه لذاته، وإنما تعظمه لأن الله أمرك أن تعظمه، مثل الحجر الأسود، عندما قال علي بن قال عمر بن الخطاب للحجر الأسود وهو يقبله، قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا عمر بن الخطاب يعطينا منهج، يعطينا منهج نسير عليه، أن تعظيمنا هو لأجل أن الله أمرنا أن نعظم هذا الشيء. إذن أنا أقبل الحجر وأطوف بالكعبة وأذهب للمناسك وقلبي ليس معلق بهذه، وإنما معلق بالله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. أنا أعمل ذلك يا رب امتثالا لأمرك سبحانك وتعالى، سواء عرفت الحكمة أو عرفت السر، عرفت المقصد أو لم أعرف المقصد. فكما ذكرت بالأمس أن هناك غايات وحكم معروفة والعلماء استنبطوها، وبعضها واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وبعض الحكم يقول العلماء حكم تعبدية، الله يريد أن يرى منك الاستسلام، الله يريد سبحانه وتعالى أن يرى منك الامتثال لدينه ولأوامره سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة، من التقوى كما تعلمون أن الإنسان في أيام الحج قد يعرض له ما يعرض من الزحام الشديد الذي قد يجعل الإنسان يتضجر وينزعج. احذر ثم احذر إذا حصل مثل هذه المواقف، وهذا والحج مظنة لذلك أن يحصل زحام، فالإنسان احذر في تلك اللحظات أن يرى الله سبحانه وتعالى منك تضجرا، أو أن يرى الله سبحانه وتعالى منك انزعاجا، لا، بل اجعل تلك اللحظات وذلك الوقت اجعله فرصة للتقرب لله بذكره والتعلق به سبحانه وتعالى والتأمل في هذه الشعيرة العظيمة، أكثر من الذكر، استغل هذا الوقت، لا تضيع هذا الوقت. ولذلك المتقي إذا عاش في هذه الروح في الحج وفي المناسك فإنه يعيش حياة مختلفة، ويعيش مشاعر تختلف عن مشاعر الكثيرين من حوله. لماذا؟ لأن روحه قد حلقت به، ولأن روحه أصبح أصبحت تعيش عالما آخر، بمعنى أنه أصبح يعني أصبح يعيش روح الحج كما أنه يعيش أيضا ظاهر الحج. ولذلك يمر مواقف كثيرة قد تجعل الناس يتعبون ويجعل الناس يتضجرون، وهو لا، تجده مرتاح مطمئن النفس مشرح الصدر ويستغل كل فرصة ويقلبها إلى فرصة إلى التقرب لله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. أيضا كذلك من التقوى في الحج احذر أن تستكثر أي أمر بذلته أو أنفقته في الحج، سواء جهد أو مال أو غير ذلك. يعني بعض الناس يقول أنا بذلت ودفعت وفعلت كذا وكذا، لا تمن، لا تمن، بل بالعكس اجعل ذلك قربة لله، افعلها وأنت محب لله، لأن الذي يحب أحدا حتى في حياة البشر، الذي يحب أحدا يعطيه وهو مستمتع عندما يعطيه ويبذل له، فما بالك إذا كان هذا البذل أنت تبذله لوجه الله سبحانه وتعالى، ستكون روحك مختلفة وسيكون انشراح صدرك واطمئنان نفسك لهذا البذل مختلف. فلا تمن على الله واحمد الله، احمد الله مهما بذلت ومهما أنفقت ومهما تعبت ومهما أصابك من العناء والتعب، يعني احمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لك أن تكون من الحجيج في هذه السنة. هذه نعمة عظيمة. كم من المسلمين اليوم موجود على وجه الأرض؟ أكثر من 1,700,000,000 مسلم، والذين يحجون لا يتجاوزون 2,000,000 مسلم أو 2,500,000. الله سبحانه وتعالى أكرمك وجعلك تأتي وتحج إلى بيته الحرام، هذه منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وشرح صدرك قبل ذلك لأداء هذه الفريضة. بعض الناس يعيش سنوات طويلة وهو قادر على أن يحج ولا يذهب إلى الحج، بل إن بعضهم يكون قريب أيضا من يعني أقصد لا يجد عناء، لو أنه قرر أن يحج لا يجد عناء في أن يحج، قادر على الوصول إلى الحج، ومع ذلك تجد بأنه لا يقبل على الحج، وهذا من الحرمان ومن الخذلان. فأحمد الله سبحانه وتعالى أن شرح صدرك لذلك. فالله سبحانه وتعالى يبين، قال الله سبحانه وتعالى قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، لم يوفق لدخول إلى. وهذا أيضا دليل وأيضا مؤشر أن لك أن الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى، ونرجو ذلك وأملنا بالله كبير، أن الله سبحانه وتعالى يحبنا، كون أن الله أذن لك بأداء هذه الشعيرة في هذه الأماكن العظيمة، هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد. مثل المساجد الآن هي بيوت الله، المساجد هي بيوت الله، وبيت الله الحرام في الأرض مكة، وهذا مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يدخل إلى بيته، هذا في حياة البشر، الإنسان لا يدخل إلى بيته إلا من يحب، فما دام أن الله أذن لك أن تدخل إلى بيته فهذا بإذن الله دلالة خير، أن الله سبحانه وتعالى أذن لك أن تأتي وأن تقوم بهذه الفريضة العظيمة. فاحمد الله ليل نهار على هذه النعمة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليك. أيضا أيها الإخوة، من المقاصد العظيمة التي نقف معها اليوم مقصد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقصد عظيم من مقاصد الحج. نعلم جميعا بأن الله لا يقبل عملا إلا إذا كان هذا العمل قد توفر فيه أمران. الأمر الأول ما هو؟ الإخلاص، وهذا تكلمنا عنه، التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وتكلمنا عن هذا واستفضنا في الحديث عنه في اليومين الماضية. الركن الثاني الذي يجب أن يتوفر في العمل حتى يقبله الله أن يكون هذا العمل فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون مقتفي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مهما تقرب العبد من العبادات، مهما تقرب العبد بعبادة من العبادات وهو لم يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة فإن هذا العمل مردود، وهذا مجرد تعب ونصب وشقاء يبذل هذا الإنسان، لكن في النهاية لا يقبل الله هذا العمل لأنه ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف التي نقرأها في كل أسبوع، قال الله سبحانه وتعالى في آخر آية ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قل إنما يوحى إلي أنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ثم قال الله فمن كان يرجو لقاء الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. طيب كيف يكون العمل صالح؟ أن تكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تكن متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عمل صالح، يجب أن تكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الركن الأول. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الركن الثاني الذي هو الإخلاص. فلا يقبل الله أي عمل إلا إذا توفر فيه هذان الأمر، التقوى الإخلاص والمتابعة قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طيب لماذا قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما؟ الصراط واحد. ثم قال ولا تتبعوا السبل، معناها أن السبل كثيرة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لاحظ الظلمات والنور واحد، من الظلمات إلى النور. لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من أكثر ناس فهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة، هم الذين عايشوا التنزيل، عايشوا الآيات عندما نزلت على رسول الله، وعرفوا لماذا نزلت هذه الآية، ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف طبق وامتثل تلك الآية، فهم أعرف الناس بالمعنى والفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم محدثات الأمور. ولذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، وقال فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعني هذه يضعفها جمع من العلم. المقصود قال هما يعني إذا نعلم بذلك أنه ليس أمامنا إلا أن نلتزم بالسنة أو أن نلتزم ببدعة، يعني لا يوجد إلا سنة أو بدعة، ما في خيار ثالث، إما سنة أو بدعة في العبادات، إما سنة أو بدعة. قال الله سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني إذا ما اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام فأنت تتبع من؟ تتبع هواك. وقال الله سبحانه وتعالى بعدها ومن أضل ممن اتبع هواه، في أحد أضل من هذا الذي يتبع هواه؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى نهانا عن اتباع الهوى، قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا الهوى فلا تتبعوا الهوى. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لأن الهوى وإبليس والدنيا والنفس من أعداء الإنسان، قال إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف النجاة وكلهم أعدائي، هؤلاء هم أعداؤك، النفس والهوى والشيطان والدنيا كلها مغريات تضغط عليك في هذه الحياة. فأما من خاف مقام رب وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس لماذا من أعداء الإنسان؟ لأن النفس ثلاث درجات، هناك كما قال الله سبحانه وتعالى هناك نفس أمارة بالسوء، فإذا جاهدها الإنسان ارتقى ووصل إلى مرتبة ثانية التي هي النفس اللوامة، يصل إلى النفس النفس اللوامة التي يعني نفس الأمارة بالسوء إذا وقع في معصية لا تلومه، لكن إذا وصل لمرتبة الثانية التي هي مرتبة النفس اللوامة إذا وقع في معصية فنفسه تلومه، نفسه تلومه على ارتكاب الخطأ، ثم يجاهد هذه النفس، يجاهده حتى يصل المرحلة الأخيرة الأولى التي هي مرتبة إيش؟ الأمارة عفوا النفس التي المطمئنة، النفس المطمئنة، عندما قال الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة، فهذه ثلاث أنواع من النفس وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك كلام مهم جدا ألا وهو ما في أسئلة الحين، خلونا يعني عشان نكمل الدرس الوقت ضيق. هناك كلام مهم جدا نحتاجه، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، قال وصحة الفهم وحسن القصد من أعظم ما أنعم الله بهما على العبد، بل هما ساقا الدين. ساقا الدين معناها إيش؟ الساقين. قال بل هما ساقا الدين، وبهما ينجو الإنسان من سبيل المغضوب عليهم والضالين. ثم قال في كلام موقع آخر، قال وما أفسد الدين إلا سوء فهم أو سوء قصد، إلا سوء فهم أو سوء قصد. طيب لو ندقق في كلام ابن القيم، ماذا يقصد بصحة الفهم؟ يقصد بصحة الفهم هي الاتباع، هي الاتباع، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون عملك موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، صحة فهم. وحسن القصد ماذا يقصد به؟ الإخلاص، يقصد به الإخلاص. وهذا يندر أن تجد إنسان، لا يندر لكنه قليل في البشر، أن تجد إنسان توفر عنده الأمران جميعا، يعني صحة الفهم أن يكون قد فهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا، وأيضا في المقابل تجد أن هذا الإنسان أيضا مخلص لله سبحانه وتعالى. إذا وجدت العالم الذي توفر فيه الأمران صحة فهم وحسن قصد، فهذا كما يقولون عض عليه بالنواجذ، لأن هذا من العملة نادرا تجد إنسان توفر فيه هذا. لماذا؟ لأن حتى في الحياة الطبيعية، حتى في الحياة التي نعيشها، تجد أناس مثلا في الطب مثلا، تجد طبيب مثلا متمكن عنده صحة فهم للطب، لكن نيته في تعامله معك ليست بسليمة، يريد مثلا أن يجني منك المال، فيضرك هذا الإنسان بنيته، ما لم يضر لم ي... هذا الإنسان ما وقع ضرره عليك بسبب فهمه، وإنما بسبب نيته. في المقابل قد تجد إنسان يريد أن يعالج هذا البشر أو هذا الإنسان الذي أمامه، لكنه لم يدرس الطب بشكل جيد، فيقع ضرر هذا الإنسان على المعالج بسبب سوء فهمه وليس بسبب سوء نيته. فنحن نحتاج إلى الأمرين جميعا، إلى أن يكون العالم الذي نسمع منه ونأخذ عنه العلم أن يكون إنسانا عنده صحة فهم وعنده أيضا حسن قصد مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء نصوا نص جميل، قالوا اليوم يعني يحسن أن نشير إلى هذا، اليوم مع وجود القنوات والفضائيات وانفتحت الثقافات بعضها على بعض وفتحت الشعوب بعضها على بعض، أصبح يخرج في القنوات أناس يتحدثون عن الدين، وأنت لم يسبق لك معرفة بهذا الإنسان الذي خرج في هذه القناة، وتجد أنه يتكلم بقال الله قال رسوله. هذا الإنسان يجب ألا تأخذ عنه كما يقول أهل العلم، ولا يصدر عنه، إلا يصدر عن إنسان إلا إذا توفر فيه أمران. الأمر الأول قال العلماء استفاضة علمه واستفاضة شهرته واستفاضة ديانته بين الناس. استفاضة علمه، وش معنى استفاضة علمه؟ معناها اشتهاره، أن يشتهر هذا الإنسان بالعلم. والثانية أن يشتهر هذا الإنسان بالديانة، أن يعرف بدينه بين الناس. لا يكفي أن هذا الإنسان يتكلم بقلق الرسول في عندما يخرج يتكلم مع الناس، يجب أن يكون عنده تاريخ علمي عند الناس. والأمر الثاني أن يكون إنسان أيضا اشتهر أيضا بديانته، أنه صاحب دين. لأن العلماء يقول إن الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الناس في أمور الدنيا تجد أنهم يتحرجون كثيرا ولا يأخذون من أي أحد حتى يثبت لهم تمكن هذا الإنسان في هذا المجال الذي هو فيه. فالدين من باب أولى، والمحافظة على الدين من باب أولى. طيب، مظاهر الاتباع في الحج. قال النبي عليه الصلاة والسلام موجها أمته بأن يقتفوا أثره في مناسك الحج، قال لتأخذوا عني مناسككم. هذه العبارة أصبحت أصيل عند العلماء، أصبحت أصلا عند العلماء والفقهاء، وهم يتحدثون ويتكلمون عن أفعال وعن أحكام الحج. والصحابة رضوان الله عليهم ساروا على ذلك واقتفوا أثر النبي عليه الصلاة والسلام. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله إني لأفعل كما فعل حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أتبعه وأنا أطيعه وأنا أقتدي به. اقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا في محظورات الإحرام، محظورات الحج، لوجدنا بأن في ذلك التربية على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. حينما لا تقع مثلا في محظورات الإحرام، لا تقص مثلا الأظافر، ولا تتطيب، ولا تلبس المخيط، ولا أيضا يجامع الرجل أهله، فإن في ذلك اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وتربية على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والحج من أكثر العبادات الذي يوجد فيها فعلا تعليم وتربية على الاتباع والاقتداء بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، والاتباع هذا الدين والالتزام به. وأيضا ترتيب الأعمال في الحج، سواء كان هذا الترتيب ترتيب وجوب أو ترتيب استحباب، أيضا فيه تربية على الاتباع وإلزام النفس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الفقهاء كلمة وقاعدوا بقاعدة جميلة عندما قالوا: العبادات توقيفية. وش معنى العبادات توقيفية؟ ما معنى العبادات توقيفية؟ أي نتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يستطيع إنسان أن يبتدئ عبادة من عنده، يجب أن أي عبادة يفعلها الإنسان يجب أن تكون هذه العبادة وردت بنص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولون كلمة أيضا قاعدة، يقولون الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر، والأصل في المعاملات الحل، الأصل في العبادات الحظر. وش معنى الأصل في العبادات الحظر؟ معناها أن لو مثلا طالب علم أو عالم أتاه إنسان يريد أن يستفتيه وقال له: يا شيخ، عندي عبادة أريد أن أسألك عنها. أول ما يقول هذا الإنسان أن عندي عبادة أريد أن أسألك عنها قبل أن يسأل، العالم في عقله عنده قاعدة ماذا تقول؟ الأصل في العبادات الحظر. الأصل يعني أن العبادة التي سيقول هذا الإنسان أنها محظورة وغير صحيحة، هذا الأصل عنده في عقله قبل أن يتكلم. فإذا تكلم ووجد العالم بأن هذه العبادة موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موافقة لنص من النصوص، فإن العبادة عند ذلك يعني يحكم عليها بما يعرف عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المعاملات مثل البيع والشراء، عندما يأتي إنسان إلى طالب علم أو إلى شيخ ويقول له: يا شيخ، هناك معاملة جديدة في السوق الآن يتعاملون بها، الأصل عند العالم ما هو؟ أنها حلال. فإذا عرضها عليه تأمل فيها، فإن وجد فيها ربا أو وجد فيها غرر أو وجد فيها جهالة أو وجد فيها غبن أو وجد فيها بيع على بيع، أو يعني هناك ضوابط وضع أهل العلم، فإن وجد أحد هذه الضوابط موجود أو بيعتين في بيعة، فإنه يقول: هذه لا تجوز. إن سلمت من هذا كله فالأصل إيش؟ أنها جائزة في العبادات التوقيفية. يعني لا يأتي إنسان مثلا يقول يعني أنا أريد أن أتعبد الله أكثر فأصلي مثلا الظهر 5 ركعات، لا، هذه عبادة توقيفية، صلاة 4 ركعات. يأتي إنسان مثلا في الجمرات يقول أنا أريد أن أتقرب إلى الله أكثر، أريد أن أرمي 10، ما تستطيع، هي 7، أو تطوف 7 مرات. هذا الذي يبين أن العبادات كما قلت لكم توقيفية. المقصد الرابع، أنا أريد أن أمر بشكل عاجل حتى يعني لا يعني يسرقنا الوقت كما حدث بالأمس. فالمقصد الرابع من مقاصد الحج الكبرى إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم بهمة الأنعام. ويقول الله سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى واذكروه كما هداكم، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه، لاحظ تكرار الذكر، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى كل هذا يعني أيها الإخوة كل هذا في آيات الحج. لاحظ كم وردت ذكر الله. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. هذا يدل يعني هذا الزخم من الآيات التي تتحدث عن الذكر في آيات الحج فقط. يعني ترى آيات الحج أيها الإخوة في القرآن يعني عندنا في سورة البقرة تقريبا 2، وعندنا في سورة الحج يعني الآيات التي نصت على الحج تقريبا أيضا 2، عندنا يمكن 4 أوجه في القرآن تتحدث عن الحج بشكل يعني بس يعني عن أحكام الحج. ورد الحج في غيره لكن يعني بهذه الاستفاضة تقريبا 4 أوجه. انظر إلى كم ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ذكر الله. وهذا الذكر كما ذكرنا يجب أن يتواطأ فيه اللسان والقلب. قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إذن بعض الناس يذكر الله بلسانه فقط، يعني يمسك مثلا ولا يجلس يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لكنه مجرد لسان ويفكر في أي أمر آخر. طبعا لا نستطيع أن نقول هذا الإنسان أن ليس له أجر، له أجر إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى إذا صدق نيته. لكن أقصد أن الذكر الحقيقي الذي يريده الله هو الذي يتواطأ فيه اللسان والقلب. يعني وأنت تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني تستحضر أن الله أكبر من كل شيء. أي شيء تخافه في هذه الحياة الله أكبر منه، وأي أمر يهمك في هذه الحياة فالله سبحانه وتعالى أكبر منه، وأي إنسان يخافك في هذه الحياة حتى البشر كلهم الله سبحانه وتعالى أكبر منهم. مطلوباتك في هذه الحياة الله أكبر منها، الله أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا، من كل يعني الأرض هذه التي نعيش عليها بسيطة، هذه التي نعيش عليها. يقول أحد علماء الفلك عندما رأى ساعة الكون قال ما هي إلا كحبة رمل في الصحراء الكبرى، لما رأى من ساعة الكون. والنبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام وما السماوات السبع التي تحتها المجرات وتحتها الكواكب والنجوم. تعلمون بعض المجرات يعني القطر، واحدة من المجرات مجرة درب التبانة، هذه القطر، قطر هذه المجرة 90,000 سنة ضوئية، وهناك أكثر 100 مليار مجرة. السماوات فوق هذه المجرات وهذا الكون. السماوات السبع ما هي بالنسبة للكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلاح. الله سبحانه وتعالى يقول ابن القيم رحمه الله: إذا كنت عاجزا أن تتخيل مخلوقا من مخلوقات الله فكيف بالله؟ أحد الملائكة ما بين شحمة أذنه ما بين كتفه مسيرة 700 عام، واحد من الملائكة أنت لا تستطيع أن تتخيله، والملائكة كم عددهم؟ هذا واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. أعداد مهولة لا نستطيع أن نتخيلها، ولا يجوز أن الإنسان يفكر في الله أصلا، لا يجوز. وأنت اختصر على نفسك الطريق لأنك لن تصل إلى شيء، والشيطان يحاول أن يدخلك. وإذا حصل لك ذلك فقل كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: قل آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، يصرف الله عنك هذا التفكير مباشرة. لكن إذا قلت هذا التفكير، إذا قلت هذا الذكر آمنت بالله ورسوله مباشرة، أشغل نفسك بأي شيء آخر حتى لا يستفرد بك الشيطان ويعيدك مرة أخرى. طيب، الذكر أسهل، ولذلك أنا أقول استحضار الذكر. الآن مثلا أذكار الصباح والمساء، كثير من الناس يقول أذكار الصباح والمساء من غير أن يستحضر هذه الأذكار. هل أنت عندما تقول سيد الاستغفار، لاحظ عندما تقول سيد الاستغفار اللهم أنت ربي، استحضر، استشعر كل كلمة كل حرف، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، استحضر، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هل تتصور أنك لو قلت هذا الدعاء وهذا الذكر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، لو قلت تستطيع أن تعصي الله في ذلك اليوم؟ لا تجرؤ، لا تجرؤ. أنت عهدت الله في الصباح وعهدته في المساء وتصلي وتستغفر، لا تستطيع. وأيضا عندما تقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، العفو عما مضى والعافية فيما هو قادم، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، اللهم نعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ولذلك يقول ابن القيم: الدعاء مثل الدرع، الدعاء مثل الدرع، كلما كان ذكرك قويا، يقول الذكر مثل الذكر مثل الدرع، كلما كان ذكرك قويا، كلما كان ذكرك لله قويا كان الدرع عندك قويا، فلا تستطيع أي لا يستطيع أي شيء في هذه الحياة أن يضر بك. أيضا عندما تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لاحظ الأذكار هذه ماذا تحدث في نفوسنا لو أننا نقول هذه الأذكار باستشعار. إن عندنا مشكلة كبيرة في الاستشعار. ولذلك الزاني مثلا حينما يزني، هل هو لا يعلم أن الزنا حرام؟ هو يعلم بأن الزنا حرام، ولو أردت أن يعطيك محاضرة 5 دقائق في حكم الزنا لأعطاك محاضرة. لكن إذن لماذا وقع في ذلك؟ لعدم استحضاره الإيمان، الإيمان ضعيف في نفسه، لا يستشعر حرمة هذا الشيء ومن حرمه. لو استشعر هذا الأمر ما جرى على معصية الله سبحانه وتعالى. أيضا عندما تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هل تخاف من شيء؟ لا تخاف، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله العليم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت، يعني الذي يذكر الله مثل الحي والذي لا يذكر الله مثل الميت. والذكر قاعدة المحبة التي نحتاجها في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. تتخيل أنت عندما تذكر الله فإن الله يذكرك باسمك، يذكرك بالملأ الأعلى. ولذلك اجعل أهم هدف عندك في الحياة، أكبر هدف في حياتك وأكبر أمر تريد أن تحققه في هذه الحياة أن ينادي الله جبريل فيقول يا جبريل إني أحب فلان باسمك، إني أحب فلان فأحبه. عندما تعيش هذه المشاعر لن تفكر في الأرض ولا في أهل الأرض ولا في إرضاء الناس، ولن تفكر، يصبح همك هما واحدا كما يقول أحد السلف، والله لأجعلن الهم هما واحدا، هم إرضاء الله فقط. وعندما يحبك الله، يحبك جبريل، ثم يحبك أهل السماء، ثم يلقى لك القبول في الأرض، تفكر أن تصبح من المعروفين عند الله سبحانه وتعالى قبل أن تصبح من المعروفين في الأرض. أيضا لاحظ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول تلك غدوة، يتكلم عند كان يجلس بعد كل صباح، بعد كل صلاة فجر يجلس حتى إشراق الشمس يذكر الله. فقال له ابن القيم، تلميذه ابن القيم، قال له، يسأله لماذا تجلس هذه الجلسة، فقال تلك غدوتي ولو لم أتغداها لخارت قواي. مثل الطاقة، مثل يعني التعبية الروحية التي يفعلها هذا الإنسان لكي يعني تكون له عونا في صباحه وفي مسائه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن قيام الليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل، قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. طيب لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى إن لك في النهار سبحا طويلة، يعني عندك أشغال وأعمال تؤديها في الصباح، يجب أن تأخذ ومن كل ضيق مخرجة ومن كل بلاء عافية. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مظاهر الذكر لله في الحج. الحج الذكر هو لب العبادة، والحج عندما نتأمل في أفعاله وأحكامه نجد بأن الذكر في كل ثناياه. فمثلا في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ذكر، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيضا في الطواف، فالإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى ويكبر عندما يستلم الحجر. وأيضا كذلك في السعي، عندما يصعد على على الصفا وعلى المروة ماذا يقول؟ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يرجع ويعيدها مرة أخرى، ثم يدعو ثم يرجع ويعيدها مرة أخرى. أيضا كذلك عرفات، قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رمي الجمار مرتبط بذكر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيضا كذلك التكبير الذي يكون في أيام التشريق، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام منى، ماذا قال؟ قال أيام المنى أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ولذلك تلاحظون كما يعني تلاحظون لماذا كرر الذكر وأمر الله سبحانه وتعالى في القرآن بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. والذكر كما تعلمون يشحذ النفس ويشحذ الإنسان. المقصد الخامس من المقاصد التذكير باليوم الآخر. أول آية في سورة الحج ما هي؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيضا قول الله سبحانه وتعالى بعدها بآيات عندما ذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان
بمراحل تكوينه في بطن أمه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. لاحظ في سورة الحج ذكر اليوم الآخر وتذكير الناس بذلك. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في آخر آية في سورة الحج في سورة البقرة في آيات الحج قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لاحظوا ايش قال في آخر آية في سورة في آيات الحج وسورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذن أيضا قول الله سبحانه وتعالى في آيات الحج في سورة البقرة: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن في التذكير الدائم باليوم الآخر، حتى المظاهر التي يملها الإنسان عندما يتخلى الإنسان عن ملابسه لبس المخيط ويلبس الإحرام، ألا يذكره ذلك بلبس الكفن؟ وقبل أن يلبس هذا الكفن يغتسل، ألا يذكره بغسله عندما يغسل عندما يموت أنه يغسل غسل الميت ثم يكفن؟ ولاحظ الثوب الكفن لونه ماذا؟ أبيض، والإحرام لونه أبيض أيضا. كذلك نلاحظ عندما يأتي الإنسان إلى منى أو إلى عرفات أو إلى مزدلفة ويرى جموع الناس وقد حشروا في هذا المكان، لا يتذكر يوم المحشر؟ طيب عندما يرى منى ويرى مثلا مزدلفة وعرفات لا يستطيع أن يفرق بين الناس بين الأمير والمأمور، ولا يستطيع أن يفرق بين الغني والفقير، لا تستطيع أن تفرق بين طبقات الناس في ذلك المكان، أليس في ذلك تذكير بيوم القيامة وبيوم المحشر؟ إذن نحن الحج في كل تفاصيله يذكر العبد بيوم المحشر. أيضا يذكرك الله في ذلك اليوم حتى رميك للشيطان، تتذكر بأن الشيطان هذا هو الذي يريد أن يدخلك إلى النار، وقد توعدك وتوعد البشر، قال: ثم لآتينهم، لأنه هو الذي طلب من الله أن الله سبحانه وتعالى يمد في حياته ولا لا؟ قال: انظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك بشكل عاجل أنا أريد أن أمر على خطوات الشيطان مع الإنسان. خطوات الشيطان مع الإنسان سريع: أول شيء يأمره بالشرك، فإن لم يستطع نقله إلى البدعة، فإن لم يستطع نقله إلى الكبائر، فإن لم يستطع نقله إلى الصغائر، فإن لم يستطع أن تحاول تستحضر هذه المعركة الدائمة، فإن لم يستطع نقله إلى المكروهات، فإن لم يستطع نقله إلى المباحات. مش معنى المباحات؟ الأكل والشرب والكلام والمجالس العامة، يريد أن يشغلك. أهم شيء لا تعمل، لا تعبد الله، يعني ما استطاع عليك لا في شرك ولا في بدعة ولا في كبيرة ولا في صغائر ولا في مكروه. طيب على الأقل المباحات اشغله، لا يعبد الله. فإن لم يستطع عليه في المباحات انتقل به إلى مرحلة، هذه المرحلة قل أن يسلم منها أحد، بل لا يكاد يسلم منها أحد، التي هي أن يجعلك تهتم بالمهم عن الأهم. يعني يجعلك مثلا أنت، يعني هو يعرف أنك ستعبد الله ستعبد الله، لكنه يجعلك تعمل العبادة هي أقل من العبادة الأخرى. مثال: تقوم آخر الليل، وش أفضل شيء تعمله الآن في آخر الليل؟ الصلاة، صح؟ يقولك: ليش ما تقرأ كتاب؟ طلب العلم فريضة، وفي أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لماذا لا تقرأ في كتاب تتعلم؟ يعرف أن هذا الوقت هو أفضل شيء هو الصلاة، فيشغلك، يشغلك عن ذلك، وهكذا وهكذا. طيب، إذا يذكر أيضا بأرض المحشر. ننتقل بعد ذلك المقصد السادس، تعظيم شعائر الله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. طيب، ما هي الشعائر وما هي الحرمات؟ الحرمات قال الإمام السعدي رحمه الله: كل ما له حرمة، كل ما له حرمة أو أمر باحترامه، أو أمر يعني أمر الله سبحانه وتعالى باحترامه من عبادة وغيرها كالمناسك والعبادات. والشعائر، ما هي الشعائر؟ قال أيضا السعدي: الشعائر أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك كلها، كما قال الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. المقصد أيضا السابع هو ائتلاف، اجتماع الكلمة وائتلاف الصف، اجتماع الكلمة وائتلاف الصف. الناس عندما يجتمعون في هذا المكان ويعبدون إلها واحدا ويتبعون نبيا واحدا ويقومون بمشاعر ويتنقلون بين المشاعر التي أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة شعيرة الحج فيها، ويجتمعون في هذا المكان ويلبون تلبية واحدة ويصلون إلى قبلة واحدة، هذا كله يجمع الناس ويجعلهم على قلب واحد. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن جمع الكلمة وأتلاف الناس على قلب واحد هذا من مقاصد الدين. ومن تأمل في شعائر الدين وأركان الإسلام يجد فعلا كلها تؤدي إلى اجتماع الكلمة. الصلاة، عندما يتقدم الإمام للصلاة، هل يجوز أن تقام جماعة ثانية في المسجد؟ لا يجوز. لماذا؟ لكي لا يكون هناك شخص صف، يكون الناس كلهم على قلب واحد. وهذا يبين أهمية اجتماع الكلمة. أيضا الصيام عندما يشعر الأغنياء بالفقراء، الحج عندما يجتمع الناس في ذلك المكان لا يفرقون بين كبير ولا صغير، الزكاة عندما يعطف الأغنياء على الفقراء. إذن هذه كلها فيها جمع الكلمة. كل تفاصيل الدين تدعو في النهاية لاجتماع الكلمة وائتلاف الصف. أيضا كذلك من المقاصد في الحج حسن الخلق. في الحج تقع مشقة كبيرة وعناء كبير يقع فيه الإنسان في الحج، وذلك يتطلب من الإنسان مستوى عالي ومستوى رفيع من الخلق، مثل الصفح، مثل الصبر، ومثل الحلم، التغاضي، الرفق. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذه الأخلاق وهذه القيم مهما نظرت فيها وسمعت عنها لا تستطيع أن تعيشها، عفوا، لا تستطيع أن تتمثلها إلا بعد أن تعيشها، أو تفهم معناها إلا بعد أن تعيش. مواقف تعلمك الصبر، ومواقف تعلمك الحلم، ومواقف تعلمك الرفق. الحج من المدارس العظيمة في زرع هذه الأخلاق وهذه القيم في داخل العبد وفي داخل الإنسان. أيضا من المقاصد تعويد النفس على المثابرة، أن الإنسان ثابر ويعمل ويقوى ويبذل للوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى، وتحقيق الغاية العظمى من وراء هذا الحج، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه وأن يعود من حجه كما ولدته أمه. مثل يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى وهذا أيضا من الصبر، قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أحيانا يصير في جدال في كلام بين الناس، فأنت تسحب نفسك وتذهب إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، لا تجادل، هذا تعويد للنفس. أيضا من المقاصد وحدة الهدف والمصير، كلنا اجتمعنا لهدف واحد، إرضاء الله سبحانه وتعالى. جاء الناس من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ يريدون إرضاء الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم وأن يرضى عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أن تربي نفسك على هذا، أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. أيضا من المقاصد العظيمة في الحج إحياء المحبة والأخوة بين المسلمين، فعندما يجتمعون في ذلك المكان يحدث بينهم من الألفة ومن المحبة ومن المودة ومن الحديث، ما يزرع الألفة بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال يعني عن المؤمنين: إنما المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فاشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. آخر مقصد، المقاصد طبعا كثيرة، لكن يعني لكي يكون كلامنا في ضمن الوقت، قضية تربية النفس على التواضع وتربية النفس على الانكسار لله سبحانه وتعالى. الإنسان يتخلى عن محبوباته ويتخلى عن أماكنه ويتخلى عن أهله ويتخلى عن بلده ليذهب إلى الحج. فإن كان مثلا غنيا هناك، عندما يأتي إلى الحج لا يعرف أحد أنه غني، ويسير بين الناس في ذلك المشهد ويتخلى عن ملابسه وعن ويلبس الإحرام الأبيض الذي يلبسه كل الناس، هذا يكسر النفس ويعود النفس على التواضع. ومن تواضع لله رفعه، كما قال الحسن البصري: المتكبر كصاعد الجبل يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. فالمقصود أن الإنسان يربي نفسه في ذلك الموطن العظيم، في ذلك المشهد الرباني الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، يربي نفسه على هذا الخلق، أنه نفسه منكسرة لله سبحانه وتعالى ولا يراني نفسه قدرا. آخر نقطة في قضية التواضع هذه نختم بها: الناس يتفاضلون بعدة أشياء، إما بالمال، يعني يتفاضل بالمال، أو يتفاضلون بالجاه، أو يتفاضلون بالمناصب أو بالشهرة، يتفاضلون بها، فهذا أغنى من هذا وهذا أشهر من هذا وهذا أعلى منصب من هذا، أو بالحسب والنسب. وهذه أمور يمكن أن يتفاضل الناس بها، أمور حسية يمكن أن يتفاضل الناس بها، لكن ما هو مقياس التفاضل عند الله؟ التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هل هي حسية أم أنها شيء غير حسي غيبية؟ أنا لا أستطيع أعرف أنت متقي أو أنا متقي. إذا جعلت مقياسك في الحياة للناس التقوى، أنت لا تعلم من الأتقى، أنت أم هو، حتى ولو كان يظهر عليه علامات الفسق. قد يكون هذا إنسان عمل في حياته فغفر الله له ما تقدم من ذنبه، أو قد يختم الله لهذا الإنسان الضال تراه ضال، قد يختم الله له بخاتمة حسنة ويتوب الله عليه. لو استطعت أن تحقق هذا المقياس في تعاملك مع البشر، لن ترى لنفسك قدرا أمام أحد من الناس، ستكون متواضع دائما. انتهت هذه الدورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرنا وأجركم، أن يكتب أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أشكركم على حضور هذه المحاضرة، أشكر الرئاسة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.